الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. كلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع مقدمة موجزة حول بعض فقه الأذكار وما تيسر من ذلك إن شاء الله تعالى. الذكر الذي عندنا اليوم وهو ثابت في حديث صحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قيل: ما هي يا رسول الله؟ استكثروا من الباقيات الصالحات. فقال صلى الله عليه وسلم: الملة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الملة. قيل: ما هي؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث آخر من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وأيضا في لفظ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قال: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. وفي لفظ: فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. فهذا الحديث يبين لنا المراد بالباقيات الصالحات، وكأنه يبين لنا أمرا هاما، وهو اختصار الذكر في كلمات معينة، اختصار الذكر وأفضله، ويبين لنا أيضا ما ورد في القرآن الكريم في الباقيات، كما قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالباقيات الصالحات بشكل عام يعني الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحات، سواء كان من الأقوال أو الأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أهم الأقوال في الباقيات الصالحات، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هاي من خير الأقوال. فيظهر الحديث أنه لا يريد الحصر، لكن يبين خير الأقوال في الباقيات الصالحات التي هي خير عند الله، خير في الثواب وخير في المرد وخير في الأمل أيضا، لأن هذه الباقيات الصالحات تبقى للإنسان لمرده، تبقى له أمل يوم القيامة في حسنات، في الحسنات وفي أيضا وفي الأعمال الصالحة التي تدخر للإنسان. فالباقيات الصالحات إذن فيها أقوال وفيها أفعال، كل أفعال الخير من الصدقة، الصيام، الزكاة، الحج، ومنها كذلك ومنها الأقوال من الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، النصيحة، تعليم الناس الخير، تعليم الناس القرآن، تعليم الناس الكلام الطيب، فهذا كله من الباقيات الصالحات. يعني يستطيع المسلم أن يستفيد من هذا كله، يبقى له ذخرة يوم القيامة، فيكون هذا خير له لمرده، إذا رد إلى الله، إذا رد إلى ربه فهذا خير له، وكذلك له يوم القيامة عند الله هو الأمل. وهي العمل الصالح له يوم القيامة. وهذا الذكر لو تأملتموه سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنتكم من النار. ما معنى الجنة؟ الجنة يعني الوقاية، وقاية لكم من النار، لأن الجنة ما يستجن به أن يطلب منه به الوقاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، جنة يعني حفظ للإنسان من النار، يعني وقاية، مثل الترس في الحرب، ويسمى هذا مجن وترس ودرع، يحمي الإنسان من الضرب، ضرب السهام، رمي السهام وضرب السيوف، فهو جنة للجسد، يعني جنة للجسد يحفظ الجسد من طعن السيوف والرماح. كذلك هذه الباقيات الصالحات هي للإنسان جنة، جنة بمعنى وقاية، وقاية من ماذا؟ من عذاب النار، من لهيب النار. وهذه الباقيات الصالحات يعني الأعمال الصالحة بشكل عام، كل الأعمال الصالحة من صيام أو صلاة، صيام بأنواعه، النفل والفرض، صيام رمضان، صيام أيام البيض، صيام الاثنين والخميس، عرفة، عاشوراء، من الباقيات الصالحات، الصلاة، الفرض والنفل، الفروض الخمس، النفل، قيام الليل، الضحى، سنن الرواتب، باقيات صالحات للإنسان. كذلك الزكاة الواجبة، الصدقة المتطوع بها، الحج، العمرة، والأقوال، الأقوال الطيبة، التعليم، الكلام الطيب، وتلاوة القرآن، وتعليم الناس الخير، من الأقوال الصالحة، من الباقيات الصالحات. فالباقيات الصالحات الأعمال الصالحة، ومنها أو من أعظمها ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، سماها الباقيات الصالحات، وهو التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبدأ بالتسبيح، قال سبحان الله، لأن هذا فيه التنزيه، تسبيح بمعنى التنزيه، تنزيه الله، تقديس الله، تنزيهه والتبرئة من أي نقص في الأسماء والصفات والأفعال والأقوال، فالله منزه جل في علاه عن أي نقص أو عيب، لا يوصف إلا بصفات الكمال والأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله سبحانه وتعالى، كامل في أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وتقديره في القضاء والقدر، لا تخفى عليه خافية ولا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه. فعندما تقول سبحان الله هذه كلمة عظيمة، أنت تنزه الله عن أي نقص أو عيب، تعالى الله عما يقول. من لم ينزه رب العزة كمن جعل له شريكا يعبده معه أو ندا أو جعل له ولدا وصاحبة والعياذ بالله، فهذا لم ينزه رب العزة. الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له ولا يجعل له ندا ولا شريكا ولا ولدا، هو الذي نزه الله عن كل نقص وعيب. فمعنى سبحان الله التسبيح هذا معناه التنزيه، سبحان الله والحمد لله، حمد الله على نعمه بمعنى الثناء عليه وعلى قدرته. فالله عز وجل يحمد على كل حال، يحمد على حالة الخير ويحمد على حالة الشر، ويحمد في حالة الصبر ويحمد في حالة الشكر، فهو محمود وأفعاله كلها خير وتقديره كله خير، فهو يحمد على كل حال، على النعم يحمد على النعم الدنيوية والدينية يحمد عليها جميعا، لأن كل نعمة من الله وكل نعمة تأتي للإنسان فهي من الله، سواء كان من الدين والخير أو من الصحة والعافية والمال والرزق والولد، كل ذلك من الله جل جلاله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كلمة التوحيد ومفتاح الجنة، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وحده هو المستحق للعبادة جل جلاله. وما سوى الله من الآلهة التي عبدت من دونه من حجر أو شجر أو صخر أو بشر أو حيوان أو إنسان أو مقامات وضعها، كلها آلهة باطلة لا تجعل مع الله. الله عز وجل الإله الحق الواحد الأحد، لا إله إلا الله، من مات عليها وحقق معناها وعمل بمقتضاها كان من الجنة، وعلامة على حسن الختام، وهي مفتاح الجنة، المفتاح الوحيد لدخول الجنة هذه الكلمة، ولكن ليس مجرد النطق بها فقط، النطق مع العمل. لا ينفع الإنسان أن يقول لا إله إلا الله وهو ينادي غير الله، أو ينذر لغير الله، أو ينادي غير الله، أو يعبد مع الله آلهة أخرى أيا كانت، فهذا لم يحقق معنى لا إله إلا الله. لابد من تحقيقها بصدق وعمل ويقين مع اللفظ. لذلك الذي يرزق هذه الكلمة على فراش الموت من طبقها حقا وصدقا وعمل بها، لذلك أكثر منها، لأنها على فراش الموت يحتاجها الإنسان. فالمسلم أو الإنسان بشكل عام على فراش الموت يفقد السيطرة على لسانه وكلامه، يبقى عمله وتوفيق الله له وتسديد الله له، ويبقى بعد ذلك حياته كيف كانت، هنا يأتيه الثبات من الله. فمن قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، بمعنى أن الإنسان لا يحرك ساكنا ولا ينتقل من حال إلى حال إلا بفضل الله وإلا بحول من الله، لا ينتقل من فقر إلى غنى، ومن عدم طاعة إلى طاعة، ومن جوع إلى شبع، ومن ضلال إلى هدى إلا بفضل الله ذلك الإنسان لا حول له ولا قوة. فهذا معنى هذا الذكر، وأن الباقيات يعني الباقي للإنسان من الأعمال والمقدمات يوم القيامة تتقدم الإنسان لتدافع عنه وتحميه من النار، وأن معقبات يعني تبقى له خلف، أو معنى أنها تتكرر. فهذا معناه باختصار، أسأل الله أن ينفع به، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جاسم، تفضل.
بارك الله فيك الشيخ. أنا عندي سلمك الله عصافير زينة محطنها عندي في البيت، وبصراحة يعني البارحة فاجأت بنفوق واحد منها، وذلك لأهمال مني، يعني أنا نسيت والله توصل أحط لهم أكل، فنفق واحد من هاي الطيور توصل، يعني أنا خايفان، يعني خايف على مصيري من التسبب بهلاك هذا الطائر، طبعا غير عامد اني بهلاكه، لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. وبس بعرف شو الحكم المترتب علي الحين. الطائر الثاني هل اطلقه؟ هنا اطلقته انا على يقين ان القط سياكله، القطط ستاكله، وشو يتعين عليه وشو يتوجب علي يعني الحين في هالحاله؟ توبة، استغفار، شو المترتب عليه؟ بارك الله
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك جاسم، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله، حياك الله. سؤال أخ جاسم، فضل الشيخ يقول عندي يقول عصافير الزينة في المنزل، ومات يقول أحد هذه العصافير لإهمال، يقول لا لم أضع لهم الطعام، يقول نسيت، فيقول هل علي شيء، هل علي كفارة، هل علي أن توبه مثلا، أو قل ماذا أفعل؟
إن كان عن نسيان فلا شيء فيه، فالإنسان معرض للنسيان، والله عز وجل كما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت. فالنسيان والخطأ مرفوع عن الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن لم يكن عن عمد فلا إشكال، الإشكال في العمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا أطلقتها وتركتها تأكل من خشاش الأرض. فلما كان هذا عن غير عمد فإن شاء الله لا شيء عليك، ولو استغفرت فهذا طيب، أو تصدقت بأي مبلغ يكون كفارة، وهذا أيضا أمر طيب. أما الثاني إن كنت على يقين أو غلب على ظنك إن تركته أطلقته يهلك فلا تطلقه، احبسه واطعمه إلى أن يكبر أو يتمكن من الطيران، بعد ذلك لك الحرية، تحب تتركه اتركه أو تطلقه اطلقه، لأن حبس الطير للزينة أمر مباح أو أمر جائز، أمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على غلام أخ لأنس عنده طير يلعب به اسمه النغير، فكان يداعبه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأن مات الطير فحزن عليه حزن شديد، فكان يخفف عنه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، نغير الطائر الصغير، فلم ينهه، قال أهل العلم أقره على حبسه، فحينئذ جوزوا هذا العمل بهذا الحديث. فلطالما أن ذلك ليس عن عمد، فإن شاء الله أنت معذور عند الله، وزيادة الاستغفار والتوبة أمر طيب، مع شيء من الصدقة أيضا يكون خير، لأن كما جاء في الحديث صدقة السر تطفي غضب الرب، والمحبوس عندك إن كنت على يقين أن أطلقت سيموت خله، خل محبوس أفضل، تطعمه وترعاه أفضل من أن تتركه فيهلك في البرد، أو تأكله أو يأكله السنور أو يهلك في البرد أو يموت من الجوع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بالغالي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياك الله بالغالي، الله يحفظك.
جزاكم الله على هذا البرنامج.
وياك الله، بارك فيك.
أريد بس أسأل الله يخليك، رمضان جاي في الطريق.
نعم.
وإحنا بنشتغل في مجال المطاعم، فهل لنا إثم لما نسوي مثلا الأكل للناس، خصوصا مع الأجانب وهذا، مع العلم أنه ما بيأكلون عندنا بالمطعم، بيأخذون يعني زي ما يقول تيك أواي، بيأخذون معاهم على بيتهم ولا على مكانهم
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بالغالي، تسمع إن شاء الله الرد
إن شاء الله. شكرا،
حياك الله. نعم، بسلطان تفضل.
السلام عليكم، مساكم الله بخير.
السلام ورحمة الله وبركاته، مسيك بالنور وعافية، الله يحفظك بسلطان.
جزاكم الله خير، بس سؤالي للشيخ بخصوص معاملة مرابحة شراء سيارة، بس إذا في مجال بس الشيخ يشرح لنا إياها
إن شاء الله.
كرمتكم تاخرين، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله. حياك الله، حياك الله. أبو خالد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
لو سمحت أنا بس في عندي سؤال بالنسبة حق إذا أنا في الصلاة دائما يعني أكون شو اسمه تسرح في الصلاة، وبعدين حتى ويا الإمام مثلا مع الإمام، إذا أنا مثلا سرحت ويت في الركعة الثانية ومش ذاكر أنا بعد ما سلم الإمام أنا أكمل ركعتين أو ثلاث ركعات سرحت، هل أصلي أسجد ركوع السهو بقول أن أنا نسيت والإمام سلم، ولا أنا خلاص يعني أعتبر أن مختدي بالإمام وأسلم أصلي الركعتين اللي فاتتني وأسلم إذا سرحت يعني بعد في النقصان يعني أو في الزيادة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الحين بعض ال يعني شو اسمه يعني الأئمة يقرون الحمد يعني بعد قبل الفاتحة وقبل السورة الثانية يعني في الركعة، وبعض الأئمة ما تقرأ، الحين شو هو يعني
كيف كيف السؤال
يعني
الثاني؟
بسم الله البسملة يعني قبل الحمد وقبل السورة الثانية البسملة
إن شاء الله،
مثلا بسم الله حق الحمد وبسم الله حق قل هو الله أحد نفس الركعة
يعني
شو الأصح يعني أو شو الفرق بينها؟
واضح إن شاء الله.
وبعض الأئمة ما تقرأ، مثلا قالوا أن هذا يعني هو يسوي البسملة بس شفوية يعني مثلا
في السر
داخله يعني مو بأنه مو ظاهرا
إن شاء الله.
نسأل هذا السؤال.
جزاك الله خير بخالد، تسمع إن شاء الله الرد. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم تفضل.
كل عام بارك الله فيكم، جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك وفي عيالك إن شاء الله وأهلك.
إياك إن شاء الله، إياك أمين.
الله يحفظك الصحة والعافية.
أمين، إياك إن شاء الله.
طال عمرك يعني أنا في قاعة المسجد قاعد أقرأ قرآن أو في الدعاء، فيجي شخص يسلم علي يصير يصافحني ما بيده يصافحني، هل أنا صافحة وأقطع يعني الدعاء أم أستمر في الدعاء ما 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 صافحة؟ ويعني في كثير من الناس يجي أنت قاعد تقرأ قرآن يجي فوق رأسك واقف ويسلم عليه، هل أنا قاعد أنا أطبق القرآن أو أسكر القرآن أو أخلي مقال على المصحف أقوم قدامه أسلم عليه أرجع مرة ثانية أقعد وأقرأ قرآن، هل جايز كذا ولا ما؟ أنا صراحة ما أعرف الموضوع.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يبارك فيك، يحفظك، جزاك الله خير، حياك الله، حياك الله. نعم، معنا مكالمة. ابو حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو حسين تفضل.
الله يحييك ويحفظك، جزاكم الله خير على البرامج.
وياك الله يبارك فيك. امين امين.
وفتاوى بشكل خاص. العمر كان عندي سؤال، هل ايام الناس تطلع يعني طلعات بريه يطلعون مثلا يعني مثل ما تقول كشتات، هل هناك مسافه محدده لتحديد صلاه يعني تحديد صلاه السفر بحيث ان واحد يجمع ويقصر، ام ان يعني مساله مفتوحه بما انك انت طلعت من المدينه وخلاص؟ البعض يقول لك بما انك انت غادرت المباني والمدينه لك ان تقصر وتجمع، واذا اذا اذا يعني تسرون الموضوع هذا، لان هالايام الناس تطلع للكشتات مثل ما قلت، البعض يطلع مثلا مسيرات جبليه مثلا يعني مسافات 80 كيلومتر 50 كيلومتر يعني فاوت المسافات.
ان شاء الله
جزاكم الله خير لو توضحون لنا الموضوع هذا.
ان شاء الله ان شاء الله، جزاك الله خير ابو حسين، تسمع ان شاء الله التوضيح، حياك الله. جيب الشيخ على الاسئله، سؤال والي يسأل يقول سيأتي علينا رمضان القادم، ويقول أنا أعمل في مطعم، فيقول نعمل يقول طعام في النهار، فيأتي بعض الأشخاص يقول من الأجانب أو ويأخذون يقول هذا الطعام إلى منازلهم، هل علينا شيء؟
الحمد لله وبعد، أما بيع الطعام في النهار لمن يعلم من حاله من المسلم أو من المسلمين أنه يأكل من غير عذر فهذا لا يجوز شرعا، لأن في النهار ينبغي أن يكون صائما، لكن بيع قرب الغروب معروف أنه قرب الفطر يشتري ليفطر، أما في النهار لا يباع له إلا إذا علم أنه معذور لا يصوم، كان يعلم أنه مريض أو إحضار الطعام للمريض في المستشفى وهو لا يصوم، فمثل هذا المسلم المعذور يباع له أو يعطى، وغير المعذور لا يباع له. أما غير المسلم فهذا السؤال يرجع إلى مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي هل الكفار أو غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والجمهور وأكثر أهل العلم أنهم مخاطبون بها، لذلك يطالبون بتركهم للصلاة والصوم والشهادتين وغير ذلك يوم القيامة، فهذا على القول الصحيح، وينبني على هذا التأصيل الأصولي هذه المسألة الفقهية، أنه لا يباع ما يعلم أنه يستخدمه غير المسلم في الحرام، كبيعه لمثلا يقولون ما يصنع من الخمر يقينا، هذا غير شربه في بيته، هكذا مرة آخر أي مسألة أخرى تكلم عليها، فينهى عما يزداد به عذابه أو ما يقوم به من فعل محرم إذا كانوا مخاطبون بالشرع ومطالبون به. العلماء يقولون كل ما يقصد به الحرام أو ما يفضي إلى محرم فيمتنع بيعه، وهذا قالوا أيضا بما مثلت لكم، كان يعلم من يباع له السلاح ليقتل أو المخدر ليتعاطاه في الحرام فهذا يمنع، فإذا كان كذلك فأهل العلم والفقهاء سابقا تكلموا في هذه المسألة وشددوا فيها أن المسلم لا يبيع طعاما لمن يأكل في نهار رمضان وهو غير معذور، لا يعينه على ذلك لأن في ذلك إعانة على المعصية، فهو إن كان لا يصوم لأن غير مسلم يصنع طعام في بيته بناء على قول الفقهاء التوصيل في هذه المسألة، بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فأنت إذا استطعت أن تجتنب هذا الأمر بقدر الإمكان فلا تفعل، وتنجنب بيعه أو مباشرة بيعه وصنعه. والله عز وجل يعوضك خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. أسأل الله أن يعينك على هذا الهم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بسلطان يسأل حكم المرابحة، مرابحة السيارات في البنوك الإسلامية.
مرابحة السيارات لا يلجأ لها المسلم إلا إذا اضطر، بمعنى أنه ليس عنده سيارة تقل إلى عمله، ويترتب على عدم ذهابه فصلة من عمله، وسيارته متعبة جدا. أما من كان يملك سيارة مثل ما يقولون تمشي الحال، يصبر عليها، وذلك لأن المرابحات اليوم فيها شرط موضع إشكال، ولتكون كاملة شاملة شرعا صحيحة يحتاج فيها إلى خطوات. الخطوة الأولى عندما يقدم ورقة المواصفات للوكالة أو ما يعرف بالكوتيشن للبنك لدراسة حالته. أحيانا الوكالة الآن هي التي ترسل الأوراق، أو البنك له وكيل هناك وفرع يعمل ذلك. فحينئذ تأتي مشكلة أن طالب الشراء يدفع دفعة أولى للوكالة، ثم تعرض معاملته على البنك أو تعرض على البنك، فإن أتت الموافقة دفع دفعة أولى للوكالة. هذا كان سابقا لم يوجد، الآن من مستجدات النوازل هذه المشكلة، وهي أن طالب السيارة والمرابحة أو نسميه العميل يدفع دفعة أولى مقدمة للسيارة، يسمونها للحجز. لأن المفروض أن تكون معاملة العميل مع البنك لا مع الوكالة، الوكالة فقط يختار السلعة ليعرضها، يعني السيارة ليعرضها على البنك ليقول لهم اشتروا لي هاي وربحكم فيها، فالبنك يشتريها ويتأكد هو من شرائها، ثم يبيعها عليه بمبلغ أعلى قسطا. هذا صورة المرابحة باختصار. عندنا إشكالان اليوم في المرابحة. الإشكال الأول الدفعة الأولى عندما يدفعها العميل للوكالة، لأن عندما دفع الأولى، دفع الأولى أو العم أو نسميه أفضل حجز السيارة، لأن مبلغ يسير ربما 2,000 أو 3,000، أحيانا يصل إلى 5، لأن السيارة قد لا تكون موجودة حتى تصل، ومعناه عقد معاملة ويا الوكالة حجز السيارة. فعقده ثانيا مع البنك فيه إشكال، لأنه يكون كأنه بيعتين في بيعة أو عقدان في عقد، هذا موضع إشكال عند الفقهاء. فما المخرج منه؟ المخرج إن أمكن عدم دفع الدفعة هذه إلى أن تأتي السيارة، هذا أفضل، بحيث يحجز السيارة، يحجزها البنك، والبنك يدفع دفعة أولى اللي هي حجز 3,005، ويكون له الخيار إن تراجع العميل يسحب المال، وإن استمر أخذوا منه الباقي. هذا المخرج الشرعي الأول في رأيي. المخرج الثاني إذا دفع دفعة أولى للوكالة وما ورفضت الوكالة أن تحضر السيارة إلا بمبلغ الحجز، فحينئذ أمامنا مخرج آخر، وهو يدفع لهم إذا حضرت السيارة يسترد المال، وتتم المعاملة مع البنك، ثم يدفع للبنك الدفعة الأولى وبعد ذلك الباقي إقساط، لأنه لابد من دفع 20%. الشيء الثاني، لا تدفع الدفعة الأولى مع البنك إلا بعد تمام المبايعة بين المصرف والوكالة. شيء ثالث، يحاول أن يستلم السيارة من المصرف أو من مندوبه، هذا أفضل، وإن لم يتيسر فلو استلمها من الوكالة لا بأس، لأن هذا في يسميه الفقهاء القبض الحكمي، لكن أن تيسر استلامها من البنك فهذا أفضل. الإشكال الأخير عندنا وهو الشرط الجزائي، وذلك أن المصرف يشترط في حال التأخر العميل في القسط بفرض غرامة عليه، فهل هذا زيادة على القرض الممنوع شرعا وهو ربا، أم هو من باب تشجيع وتحفيز العميل للدفع وإن تأخر وأخذت منه تذهب للجمعيات الخيرية؟ العلماء أو الفقهاء أو الباحثون المعاصرون على قولين، قول يقول هذا يدخل في الربا لأنه مديون للبنك أو للمصرف، فلما تعثر أخذت منه الزيادة الغرامة صار قرض بفائدة وهو أصلا متعثر فتأخذ منها غرامة فأنت تثقل كاهله. والقول الآخر للباحثين المعاصرين أن هذا جائز باعتبار شرط جزائي لضمان حقوق المصرف وأخذ حقه. على كل حال، إذا اضطر الشخص للسيارة فيحاول بقدر الإمكان أن لا يتأخر أبدا لكي لا يقع في هذه الشبهة، وإن لم يضطر فيصبر على سيارته. إذن هذه إشكالات عراقيل أمام بيع المرابحة يحتاج العميل أن ينتبه لها. الأول، التخلص من الدفعة الأولى للوكالة مبلغ الحجز، إن أمكن عدم دفعه هذا أفضل، أو البنك يدفع عنه هذا أفضل. أتمنى من البنوك الإسلامية أن يتبنوا هذا الاقتراح، وهو عندما يأتيهم العميل وقد اختار سيارة وتواصلوا مع الوكالة أن يدفعوا هم الدفعة الأولى أو مبلغ الحجز 3005، ويشترطون على الوكالة إن تراجع العميل أن يستردوا المال، لنخرج من هذه المشكلة وهي بيعتان في بيعة أو عقدان في عقد. فإن لم يتيسر هذا فحينئذ إذا دفع، إذا وصلت السيارة يسترد ماله وتتم المعاملة مع البنك، وبعد ذلك كل معاملته مع البنك بالدفعة الأولى والشراء وتقسيط الباقي. الإشكال الثاني ينتبه له، لا تدفع الدفعة الأولى حتى يرى المبايعة التي تمت بين البنك والمصرف أو يسمونها ورقة الموافقة. الإشكال الأخير الشرط الجزائي، وهذا قدر الإمكان يجتنبه بعدم التأخير. أتمنى من المصارف الإسلامية ثلاثة أمور. الأمر الأول، دفع الدفعة الأولى هي دفعة الحجز للوكالة. الأمر الثاني، أتمنى أن يكون للبنوك معرض خاص يحضرون فيها السيارة ويعرضونها للبيع، فهذا أبعد بكل المعايير عن الشبهات، بحيث أنهم أولا ملكوا السلعة، ثانيا نقلوها من رحالها قبل بيعها وأراحوا الناس من هذا الأمر. وأتمنى إلغاء موضوع الشرط الجزائي قدر الإمكان، وفي حال التأخر العميل استيفاء الحق بطريق قانوني آخر يكون أفضل من هذا، كان يوجد كفيل للمشتري في حال تأخره يؤخذ من الكفيل، أو رهن في حال التأخر يؤخذ منه، هذا أفضل. هذه أمنية الكل يتمناها، ليستطيع الواحد بعد ذلك أن يفتي ببيع المرابحة هو مرتاح. الحقيقة الآن الفتوى فيها، وإن كنت يعني أساعد الناس فيها بقدر الإمكان مع وجود المخارج الشرعية والبحث عنها، مع يعني في النفسي شيء راجيا من المولى تعديل هذا الأمر بقدر الإمكان، لكن يعني عمل بالمخارج الشرعية التي ذكرتها قبل قليل ما أمكن. أرجو الله أن تكون مرابحة صحيحة سليمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خالد فضيلة الشيخ يقول أنه في الصلاة يسرح ويقول إذا سرح مع الإمام في مثلا دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة فيقول لما تذكر بعد سلام الإمام هل فاتتني ركعتين أو ثلاث، فيقول في هذه الحال هل ماذا أفعل، يقول كيف هل أسجد للسهو أو كيف أقضي الركعات الفائتة؟
إن كان هذا كثير فهذا شك وسواس يجب عليك تركه، لأن هذا إذا كثر مع الإنسان كان نوع من الوسوسة والشك المتكرر لا قيمة له. فعندما تقوم تظن أو يغلب على ظنك باقي عليك ركعة أو بقي لك ركعتان فتصلي ركعة، أو غلب على ظنك ركعتان ولا شيء عليك، فالشك المتكرر الكثير يطرح لا قيمة له خاصة بعد الانتهاء من العبادة. أما إن كان هذا يعتريك أحيانا، وهذا يأتي كل إنسان يأتيه أحيانا مثل هذا، فإذا سلم الإمام وقمت وشككت هل بقي لك ركعة أو ركعتان، فحينئذ لك أحد أمرين. الأول أن تبني على ما يترجح لك وغلبة الظن، تفكر مثلا وتتأمل وتقول نعم أنا أدركت الإمام في الركعة الثانية فبقي لي ركعة، أو جاء مصل معك في نفس الوقت فرأيت يقضي ركعة واحدة وتثق فيه فتمضي معه يعني قرينة تساعدك أنك فاتتك ركعة. هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن لا يترجح لك شيء ولا يغلب على ظنك شيء بأنك لم تصل إلى ترجيح وغلبة ظن هل بقي لي ركعة أو ركعتان، فحينئذ تبني على اليقين، واليقين هنا أنه فاتتك ركعتان، يعني أدركت الإمام في الثانية ففاتتك ركعتان أدركت في الثالثة يعني، فحينئذ تأتي بركعتين، أو شككت بقي لي ركعة وركعتان فتبني هنا اليقين وهو الأحوط أن تقضي ركعتين، فحينئذ تقضي ركعتين. وهذا الشك طارئ بعد سلام الإمام ليس مع الإمام والبناء على اليقين وغلبة الظن لا مانع منه مع سجدتي السهو، تسجد سجدتي السهو بعد ذلك لأجل أن لم يكن هناك صواب. إن كان غلبة ظنك صحيحة كانت سجدتي السهو ترغيما للشيطان، وإن كان بناء على اليقين فكانت تصحيحا لك وكفارة لمثل هذا. وحاول دائما بقدر الإمكان أن تستحضر قلبك وذهنك في الصلاة، لأن الصلاة هذه أخرج منها الإنسان ربما له نصفها أو حتى ربعها أو خمسها أو عشرها، ربما لا يخرج منها بشيء. فحاول دائما أنك أنت إن شاء الله أول ما تكبر ما تسرح، تستحضر جيدا في أي ركعة أدركت الإمام وتنصت للإمام وتركز في الأذكار والدعاء، حينئذ إن شاء الله لا يأتيك مثل هذا الشك. هذا التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا بخالد يقول بعض الأئمة يقرأ البسملة في الفاتحة والسورة التي بعدها، والبعض يقول يقرأ في الفاتحة فقط، والبعض يقول لا يقرأ في الفاتحة ولا السورة، فما الصحيح؟
بالنسبة للبسملة بشكل عام العلماء عندهم اتفاق واختلاف، فمن اتفاقهم أنها آية من سورة النمل، ومن اتفاقهم أنها آية من القرآن الكريم وجدت للتمييز بين السور، واتفقوا أن سورة براءة ليس لها بسملة، واختلفوا في باقي المسائل. بالنسبة للفاتحة هي آية من سورة الفاتحة، فلا بد أن تقرأ، لكن الإمام الذي تسمعه لا يقرأ البسملة ليس هو لا يقرأ، هو لا يجهر بها، وبينهما فرق بين عدم القراءة وعدم الجهر. عدم القراءة لا يقرأها لا سرا ولا جهرا، والقراءة سرا، وعدم الجهر يعني يقرأها سرا، فهو هذا الذي لا تسمعه ويبسمل سرا، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها، كما في حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين. بالحمد لله رب العالمين يبدأ، يعني كان لا يبسمل. وبين السور تكون في ابتداء السورة، إذا انتهى من الفاتحة يريد أن يبدأ بسورة أخرى يبسمل سرا، وبعض العلماء يجيز الجهر بها، والصحيح البسملة سرا في الصلاة ولو كانت في ابتداء سورة أخرى، لأنها في بداية كل سورة هي آية من القرآن الكريم بشكل عام للتمييز بين السور، إلا بين نهاية الأنفال وبداية براءة فليس ثمة بسملة، بقي السور في بسملة في الأول. أما إذا كان سيقرأ ليس من أول السورة، من وسطها وآخرها مثلا، فهنا لا بسملة، إنما استعاذ ويشرح فيه ما تيسر من القرآن. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم يقول إذا كنت جالس في المسجد وأقرأ القرآن أو أدعو، فيدخل شخص مثلا يسلم علي، والبعض يقول يعني يصافح، فيقول هل أقطع القراءة وأسلم عليه وأصافحه ثم أرجع أو أكمل القراءة؟
نعم أقطع القراءة وعد، لأن رد السلام واجب، خاصة إذا قصدك بالسلام. إذا دخل وسلم سلاما عاما وفي المسجد من رد فلا يجب عليك القطع، لأن فرض كفاية، يكفي الذين ردوا عنك وأنت تستمر في دعائك وفي قراءة القرآن. أما إذا قصدك بالسلام، السلام عليك يا فلان، أو ليس في المسجد إلا أنت، فرد السلام ثم عد للقراءة، ليس في ذلك إشكال، لأنها ليست صلاة، قراءة قرآن أو دعاء. أو صافحك فصافحه ثم عد للدعاء وعد لقراءة القرآن. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بحسين يقول في طلعات البر، يقول في نزهة وغيرها، هل هناك يقول مسافة محددة للقصر؟
المسافة بعض الفقهاء المعاصرين يحددها ب80 كيلو فما فوق، والقول الآخر أنها بحسب العرف، هذا هو الصحيح، ما تعارف الناس عليه أنه سفر أو مسافة سفر فهذا هو سفر، وما لم يتعارف عليه الناس أنه سفر، يعني لم يستعدوا له استعداد السفر، فليس بسفر. مثلا لو طلع الناس في نزهة في طريق ما بين الذيد، مثلا الشارج والذيد الطريق في الرمال جلسوا، هذا ليس بسفر، عرفا معروف ليس بسفر. أو طلعوا مثلا إلى بر ملقيوين أو قرب رأس الخيمة، ليس بسفر عند الناس. لكن لو ذهبوا إلى جبال الفجيرة أو خور فكان مثلا، هذا سفر في العادة لتعارف الناس وطول المسافة، وعادة من أراد الذهاب هناك استعد كاستعداد السفر، فهذا فيه القصر والجمع حينئذ، فبحسب عرف الناس في اعتبارهم هذا سفر واستعدادهم ونوع الاستعداد. فإن لم يكن عرف أنه سفر فلا سفر، خاصة يعرف بحيث من المسافة ومن القرب واستعداد الناس، يعرف أن هذا يعدون سفر وهذا لا يعدونه سفرا. فإن كان مما يعد سفرا في البعد، واحد راح مثلا صوب مثلا الخور، صوب عمان، صوب هكذا سفر، وإن كان للنزهة يجوز فيه يعني القصر والجمع إذا كانت النزهة جائزة شرعا ليس فيها محرمات. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز الشحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم مساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.